بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكنا قد شرعنا في ذكر الفوائد والهدايات والوقفات والتأملات في قول ربنا سبحانه وتعالى في الثناء على الأنصار رضي الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبقي عندنا بعض الوقفات والهدايات نكملها بعون الله تعالى في هذا اللقاء. قال سبحانه: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. السلامة من الحسد وأمراض القلوب مقام رفيع ومطلب عزيز لا يرتقي إليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى ورزقه الله قلبا سليما، لأنه هؤلاء أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم لأنهم ما حصل في نفوسهم وقلوبهم أي نوع من أنواع الحسد لإخوانهم المهاجرين. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة، وقال جمع من المفسرين حاجة أي حسدا، لأن الأصل في قلب المسلم هو الحسد، الأصل في الإنسان هو الحسد، ولكن من وفقه الله سبحانه وتعالى وجاهد نفسه لعدم إنفاذ هذا الحسد، لأن الحسد طاقة كامنة مغروسة في النفوس. لذلك وردت عدة آثار وذكرها شيخ الإسلام رحمه الله فقال: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. هذا هو الفرق. لذلك لما قال سبحانه: من شر حاسد، قال إذا حسد، ما قال من شر حاسد فقط، قال من شر حاسد إذا حسد. فالحسد موجود في نفس كل إنسان، ولكن الكريم يضمر هذا الحسد ولا يخرجه، أما اللئيم فيخرج هذا الحسد. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى الأنصار بأنهم ما وجدوا شيئا من الحسد في قلوبهم على إخوانهم المهاجرين. لذلك ينبغي للمؤمن أن ينقي ويصفي قلبه ويجرد صدره من أدنى درجات الغل والحقد والحسد والبغضاء، وهذا من مقتضيات الأخوة الإيمانية. لذلك قد تحصل بين الإخوة في الله سوء فهم وخلافات وإشكالات، ولكن ينبغي أن لا تصل إلى القطيعة، وأن لا تصل إلى البغضاء، وأن لا تصل إلى التنقص، وأن لا تصل إلى الشتائم، وأن لا تصل إلى الدخول في النوايا. هذا هو الفرق. أما أن تحصل هنالك خلافات قد تصل إلى القضاء، وقد تصل إلى المحاكم، وقد تصل إلى الحقوق، ولكن ينبغي أن لا تصل إلى القطيعة وإلى البغضاء وإلى الغل وإلى الحسد وإلى الحقد. كذلك هنا قول ربنا: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ليس هناك سعادة للإنسان أفضل من أن يكون سليم الصدر. فإذا رأيت نعمة أنعم الله بها على أحد من الخلق فقل: الحمد لله الذي رزق فلان وأنعم على فلان. وإذا رأى أحدنا أذن لحق بأحد خلق الله سبحانه وتعالى فليحزن لذلك، وليقل: اللهم ارفع عن فلان من إخوانه المؤمنين وادفع عنهم البلاء، بنية خالصة صادقة وصدر سليم. هذا هو الخلق الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم. كذلك إن سلامة الصدر هي الطريق الأفضل الموصل إلى الجنة. وتعرفون ذكرنا حديث ذاك الرجل عندما قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فهذا أقصر طريق يوصل إلى الجنة هو سلامة الصدر، يريح الإنسان من كثير من المنغصات. كذلك يؤخذ من هذه الآية قبول العمل متوقف على سلامة صدرك، وهذا أمر خطير. ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. كذلك قول ربنا: ولو كان بهم خصاصة، فالإنفاق في لحظات الفاقة والضيق يلحقك بركب الأنصار. ما الذي أوصل الأنصار إلى ما وصلوا إليه من المكانة ومن المنزلة العالية والرتبة الرفيعة؟ إلا أنهم آثروا حاجاتهم لإخوانهم من المهاجرين مع شدة حاجتهم لها، وتعرفون سبب نزول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما ذكرناه قصة أبي طلحة الأنصاري عندما قال في آخر الحديث: لقد عجب الله من صنيعكما في ضيفكما. فهذا الإيثار يوصل إلى أعلى الرتب، وخصوصا الإنفاق في أوقات الضيق. قال سبحانه: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فكلما كانت الضائقة أشد وحاجة الناس أكثر، فيكون الإنفاق فيه أجر مضاعف للعبد. كذلك الإيثار منزلة عظيمة ودرجة رفيعة من أعلى مراتب الكرم إن لم تكن أعلاها. لذلك ينبغي للمسلم أن يطوع نفسه وأن يدربها على إيثار حظوظ النفس وأمور الدنيا لإخوانه بما يدخل على نفوسهم السرور، وليتخلص من البخل ومن الطمع ومن الحرص ومن الشح، لأن هذا يرديه. كذلك: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المعاني أثرها عميق وأجرها كبير. المعيار لها الأفعال لا مجرد الأقوال والشعارات. هذه المعاني تجسدها المواقف والأفعال لا الشعارات والدعاوى والادعاءات. لذلك الصحابة الذين ذكر الله من خصائصهم العجيبة النادرة ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بالأفعال، لا بمجرد الادعاءات ولا بمجرد الشعارات والأقوال. كذلك: ويؤثرون على أنفسهم، من مواطن، وهذه فائدة ولفتة لطيفة، من مواطن الإيثار أن تتسامح في عناية محبيك بك ليمنحوها لغيرك. ما معنى ذلك؟ بعض الناس وخصوصا عند المشاهير وأحيانا عند أهل الخير، إذا رأى وجوه الناس صرفت إلى غيره ينزعج ويغضب، لأنه يفرح الناس بالتفاف الناس حوله والثناء عليهم. من مواطن الإيثار قال: ويؤثرون على أنفسهم، أن تتسامح وأن لا تلقي لهذه الظاهرة أو الحالة أمرا كبيرا، فتسامح في الاعتناء من محبيك بالآخرين، وهذا من الإيثار. آثر محبة غيرك على محبتك وتجرد من حظوظ النفس. كذلك قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المحن تظهر معادن الرجال، فرغم ظروفهم الصعبة آثروهم على أنفسهم. يعني الأنصار كانت ظروفهم صعبة، حتى جاء ضيف النبي عليه الصلاة والسلام وما وجدوا شيئا لضيافته، ومع ذلك آثروه على حاجتهم وعلى طعامهم، فباتوا جياعا حتى يكرموا ضيفا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحن تظهر معادن الرجال. كذلك: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، النفوس الكريمة لا تعرف الشح حتى لو كانت يدها خالية، فالعطاء من جبلتها، والمحسن يبقى محسنا في جميع أحواله. لذلك عبادة الكرماء، تعرفون ما هي عبادة الكرماء؟ الكريم إذا جاءه الإنسان الطالب لحاجته فإنه يكرمه ثم يقول له اعذرني على التقصير، هذا هو الكريم. أما اللئيم إذا جاءه صاحب الحاجة فإنه يختلق المبررات من تحت الأرض حتى يصرفه دون أن يقضي حاجته. لذلك وصف الله الكرام الذين باتوا ليلهم سجدا وقياما لله سبحانه وتعالى بأنه قال عنهم وبالأسحار هم يستغفرون، مع أنهم يسجدون ويركعون ويقنطون لله وبعد الانتهاء من صلاتهم يستغفرون الله. هذه عبادة الكرماء. فالنفوس الكريمة لا تعرف الشح، حتى لو لم تملك المال فإنها تطيب نفس السائل. قال وأما السائل فلا تنهر، هذه النفوس الكريمة. لذلك المحسن والكريم يبقى محسنا في جميع أوقات حياته حتى لو دخل السجن. تأملوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى عنه ووصفه بالإحسان، قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله عز وجل وصفه بالإحسان. وقيل ليوسف وهو في السجن، من معه في السجن قالوا له إنا نراك من المحسنين. وقال له إخوته لاحقا في آخر القصة عندما كان على خزائن مصر وجاءوا يطلبوا حاجتهم قالوا إنا نراك من المحسنين. فالمحسن يبقى محسنا مهما تغيرت ظروفه ومهما تقلبت أحواله في هذه الدنيا. كذلك الإيثار مع الخصاصة، أي مع الضائقة والحاجة، أكمل من مجرد التصدق مع المحبة. أثنى الله على المنفقين المتصدقين الذين ينفقون المال على حبه مع شدة محبتهم للمال، ولكن ينفقون المال، هؤلاء أثنى الله عليهم. ولكن الذي ينفق مع الخصاصة أعظم أجرا من هؤلاء، فإنه ليس كل متصدق محبا مؤثرا لهذا المال، ولا كل متصدق يكون به خصاصة. فقد يتصدق الإنسان بفضل ماله، بل قد يتصدق بما يحب مع اكتفائه ببعضه مع محبة لا تبلغ به الخصاصة. لذلك الإنفاق من خصاصة أعلى وأعظم مراتب الجود والعطاء. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن أعظم الإيثار، وهذه أيضا فائدة دقيقة، من أعظم الإيثار إيثار رضا الله سبحانه وتعالى على رضا الخلق. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. لذلك يقول الشافعي رحمه الله رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه. ومعلوم أن لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره. كذلك من الفوائد التخلق بالسخاء والتجرد من الأنانية يحقق الفلاح للعبد. قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لن يرتقي العبد إلى سلم الفلاح إلا إذا تجرد من الأنانية وحظوظ النفس وأطلق نفسه في الجود والعطاء والسخاء. كذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فيها الأثر السلبي لصفة الشح على حياة المجتمع وما تؤدي إليه من التحاسد والتباغض وتقطيع روابط الألفة والمحبة. تخيلوا مجتمعا تسود فيه حالات التحاسد والتباغض والشح، كيف يكون حاله؟ لأن الشح يفقد الترابط الإيماني بين أبناء المجتمع، وإذا فقد الترابط الإيماني تضعف الأخوة ويضعف التراحم وتزداد الأثر وتزداد حظوظ النفس، تزداد الأنانية، وتزداد تقديم المصالح الشخصية على مصالح المجتمع وعلى مصالح الآخرين. كذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذكر النفس هنا قال ومن يوق شح نفسه دليل على أنهم، أي الأنصار الجيل الأول من الصحابة، دليل على أنهم في غاية النزاهة من الرذائل، لأن النفس إذا طهرت كان القلب أطهر، إذا طهرت النفس فكان القلب أطهر. وهنا الشح أشد وأعظم من البخل، لأن الشح يحمل على منع الواجب وتركه. الشح يمنع العبد من أداء الواجب والنفقات الواجبة، وعلى ارتكاب المحرم والظلم، وعلى ارتكاب المحرم والظلم بأن تتطلع نفسه لما عند الآخرين. كذلك فيها، أي في هذه الآية، من كرم الله لأوليائه إذا سلكوا طريق السابقين من الأنصار فلهم مثلهم، أي قول الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه، ما قال بأن الأنصار لأنهم سلموا من شح النفس فهم المفلحون، عمم قال ومن يوق شح نفسه، أي هم ومن جاء بعدهم ممن امتثل أخلاقهم، قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، بعد أن بين سبب النجاة، بعد أن بين سبب النجاة من شح النفس قال فأولئك هم المفلحون، كما قال سبحانه عن سبب نجاة يونس عليه الصلاة والسلام بعد أن أنجاه. ما هو سبب نجاة يونس عليه الصلاة والسلام؟ قال فلولا أنه كان من المسبحين. بعد ذلك قال وكذلك ننجي المؤمنين، أي المؤمنين الذين اتصفوا بما اتصف به يونس عليه الصلاة والسلام. وكذلك بعد أن أنجى الله سبحانه وتعالى أيوب من البلاء وشفاه الله سبحانه وتعالى مما فيه، قال وذكرى للعابدين، أي هذا الذي حصل ذكرى، تذكرى لمن جاء بعده من العابدين. كذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال ابن رجب رحمه الله من ملك نفسه وقهرها ودانها عز بذلك، لأنه انتصر على أشد أعدائه، لأن الإنسان عنده أربعة أعداء، عدوان خارجيان وعدوان داخليان. العدوان الخارجيان الشيطان والدنيا، والعدوان الداخليان النفس والهوى، النفس والهوى. فمن أخطر الأعداء هي النفس، لذلك قال سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وكان عليه الصلاة والسلام في كل خطبة حاجة يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وكان يقول كما في صحيح مسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. كذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الخاتمة وهذا التذييل لهذه الآية قصد به حظ الناس وتحفيزهم على التحلي بفضيلة السخاء والكرم. بعد أن ذكر حال الصحابة والأنصار والإيثار والكرم والعطاء والجود والسخاء وما فعلوه من مواقف، قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا هو طريق الفلاح، وهذا هو مسلك الفلاح، وهذه هي خصال وصفات أهل الفلاح. كذلك من رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه، ومن وقي شح نفسه فهو المفلح حقا. كذلك إن الشح أشبه بعدو متربص بنفس الإنسان، لأن الله قال ومن يوقى، مثل الشح كأنه عدو، وأن المؤمن بحاجة لدرع ولسور واق بينه وبين هذا العدو. قال ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن الشح أشبه بعدو متربص بنفس الإنسان يتحين غفلة منه لينقض عليه ويفتك به، وقد وعد الله سبحانه وتعالى من اتقاه بالفوز والفلاح، قال فأولئك هم المفلحون. الوقفة قبل الأخيرة، الشح باب مفتوح للعداوة، فالشحيح يقاطع أهله حتى أباه وأمه وأقرب الناس إليه. الشحيح عنده مصلحة نفسه ومصلحته الشخصية مقدمة على كل شيء، مقدم على وطنه ومقدم على عبادته ومقدم على أبيه وأمه، هذا هو الشحيح. لذلك بعض الناس قد وصل به الحال إلى أن يطرد أباه وأمه ويضعهم في دار العجزة، أو أن يقتل أباه وأمه لأجل منافع دنيوية. هذا هو حال الشحيح. الوقفة الأخيرة وهي 41، أهمية الدعاء بأن يقينا الله شح أنفسنا. وذكرنا قصة عبد الرحمن بن عوف وهو يطوف في الكعبة، كان يدعو بهذا الدعاء بأن يقيه الله الشح، لأنه إذا وقي الشح فقد أفلح، لأنه جماع الخير والفلاح. الشح جماع الشر والفساد، والوقاية من الشح هي جماع الخير والفلاح. بذلك نكون قد انتهينا من الخصائص والصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن المهاجرين وعن الأنصار، ثم سيأتي بعدهم ذكر الصنف الثالث من المؤمنين، لأن أهل الإيمان ثلاثة أصناف: صنفان انقضيا ومضيا وهم المهاجرون والأنصار، ثم هنالك الصنف الثالث الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، سيقول الله سبحانه وتعالى عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية سنقف عليها مشيئة الله في درس قادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.